أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 46 من مجالس الصفوة المحلاة، وفيه نستكمل إن شاء الله تعالى حديث القرآن الكريم عن القرآن، كيف تحدث القرآن عن القرآن. والله تعالى يقول: ولا ينبئك مثل خبير. فإذا أردت أن تتعرف على القرآن تعرفا حقيقيا دقيقا، فلا يدلك على ذلك مثل القرآن الكريم، لا يدلك على القرآن الكريم مثل القرآن الكريم. ففي القرآن الكريم أسماء للقرآن وصفات، وأسماء القرآن هي كأسماء الله تعالى، يعني فيها تطابق بين الاسم والمسمى. قلنا قبل ذلك أن أسماء الله تبارك وتعالى فيها تطابق بين أسمائه وصفاته، أما من عداه من خلقه سبحانه وتعالى فإن أسماءهم ليست بالضرورة تطابق أوصافهم، فقد يسمى المرء محمودا وهو غير محمود، ويسمى كريما وهو غير كريم. أما أسماء الله تعالى وصفاته فهي مطابقة لصفات الله تعالى ولا تنفك عنها، وكذلك القرآن الكريم. فما سمى الله عز وجل به كتابه فهو مطابق لحاله ولوصفه، وما وصف به كتابه هو كذلك. فنحن ندرس أسماء القرآن الكريم التي سمى الله عز وجل بها كتابه في كتابه للتعرف على صفات القرآن الكريم. أسماؤه صفات، أسماء القرآن الكريم صفات له. فإن أنت حينما تدرس أسماء القرآن الكريم أنت تدرس صفات القرآن الكريم. يعني إذا سألتك عن مثلا كتاب التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو صحف إبراهيم أو نحو ذلك، أنت لا تستطيع أن تصفها، لأن ليس لديك من أسمائها وأوصافها ما يدلك عليه. لكن إذا سألتك عن القرآن الكريم قل: هو سماه ربنا سبحانه وتعالى الذي تكلم به على الحقيقة، سماه ربنا تبارك وتعالى القرآن، وسماه الفرقان، وسماه، ودلالة القرآن على كذا، ودلالة الفرقان على كذا، ودلالة الكتاب على كذا إلى آخره. فأسماؤه صفات له كأسماء الله تعالى هي صفات لله تبارك وتعالى. اتفقنا؟ هذا هو المدخل الذي انتهى. والآن نحن انتهينا إلى الاسم العالمي بالغلبة الثالث، إلى الاسم العالمي بالغلبة الثالث. فكان الاسم العالم بالاسم العالم الأول هو القرآن الكريم الذي لا يشترك معه غيره فيه، وكان الاسم العالم بالغلبة الثاني هو الكتاب، وكان الاسم العالم بالغلبة الثالث هو الفرقان. والآن نقرأ إن شاء الله تعالى الاسم العالم بالغلبة الثالث وهو الذكر، وهو الذكر. تفضل.
رابعا، الاسم العالم بالغلبة الاسم العالم بالغلبة الثالث وهو الذكر. يقول الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله في كتابه المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن الكريم مادة ذكر: المعنى المحوري قوة الشيء وصلابة مادته بحيث ينفذ. تقول العرب: الذكير من الحديد أيبسه وأشده وأجوده، وبذلك سمي السيف مذكرا، ويذكر به القدوم والفأس ونحوه. وتقول العرب: والذكرة القطعة من الفولاذ. وعلى هذا فإن الذكر الصيت في الخير وهو به أنسب، لأن شهرة الشيء كالشخص أو كعمله وجود قوي له ونفاذ وانتشار. انتهى.
تمام. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم ان مدار المادة مادة الذكر اللي هي اسم من اسماء القرآن بالغلبة، انها ان مدارها او كما يقول الشيخ رحمه الله على قوة، قوة او صلابة او في معناها، ونفاذ او نفاذ بسبب قوة وصلابة. شيء ينفذ، سموا الحديد ورأس الفأس والحاجات دي سموها. يبقى إذا العرب نظرت إلى قوة ونفاذ، يعني ماضي، السيف يمضي ورأس الفأس تمضي، هذا المضي مع القوة والنفاذ مادة الذاكرة، منه الذكر إلى آخره، تدور المادة على ذلك. اتفقنا؟ حلو. يبقى دوران المادة على كده. طب الذكر سمي ذكر ليه؟ ايه علاقته بقى بالذكير والحديد والفاس والسيف والذكر؟ ايه علاقة ده بكده؟ علاقته بكده ان انتشار الشيء وذيوعه وصيته عامل زي ده الشيء المعنوي يشبه الشيء المادي كنفوذ الحديد وقطعه الى اخره، إما كما ينفذ السيف ورأس الفأس وإلى آخره، فكذلك الكلام أو الصيت إذا نفذ يكون كالحديد. يبقى ليس كل شيء يسمى ذكرا، لكن لا يسمى الذكر إلا إذا كان صيتا، إذا كان نافذا منتشرا قويا فيه من قوته الذاتية ما يجعله كالحديد النافذ. مفهوم؟ هو ده المدار المعنى. أظن كده الدنيا واضحة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا مسيح.
يقول عمر الدهيشي في كتابه أسماء القرآن، يقول الراغب في المفردات: مادة ذكر، والذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة وهو كالحفظ، إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه، والذكر يقال اعتبارا باستحضاره، وتارة يقال له لحضور الشيء القلب أو القول. ولذلك قيل: الذكر ذكران، ذكر بالقلب وذكر باللسان.
وجه التسمية.
وجه التسمية: والذكر مصدر ذكر يذكر، وإطلاقه على التنزيل من إطلاق المصدر على الفاعل، أي لكونه ذاكرا للناس ما يصلح معاشهم إلى آخره، أو يكون من إطلاق المصدر على المفعول لكونه مذكورا بفضله وشرفه. والذكر أيضا يطلق ويراد به الشرف والرفعة والثناء والمدح، في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وقوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. يقول ابن فارس: والذكر العلاء والشرف، وهو قياس الأصل. قلت: ولا يخفى ما في التسمية بالمصدر من المبالغة، كما تقدم في محور معاني الأبنية العربية، وكذا في الأسماء الثلاثة السابقة: القرآن والكتاب والفرقان، والله أعلم.
صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. الاسم الرابع ده برضو اسم فخم جدا، الذكر. تمام. وجه التسمية أنه مصدر ذكر يذكر ذكرا، أظنني واضح. فقاعدة التسمية بالمصادر قلنا قبل ذلك أن فيها مبالغة لا تخفى، وأرجع إلى معاني الأبنية العربية، فهو تسمية. ووجدنا أن الأسماء الثلاثة التي تقدمت هي في الحقيقة مصادر. مظبوط. قرأ قرآنا، كتب كتابا، فرق فرقانا، فهي أصل المصادر. يبقى الرابع اسم نجده للقرآن الكريم هو إيه؟ مصدر. فكأنه مصدر القراءة، وهو مصدر الكتابة، وهو مصدر الفرق، وهو مصدر الذكر. صار منبعا مصدرا. مظبوط. دي قضيه التسميه بالايه بالمصدر التي اشرنا اليها. انتشاره وذيوعه واصلاحه وصلاحه لكل زمان ومكان ولكل اعيان في من خلق الله تبارك وتعالى. رفعته وشرفه الى اخره المذكور في ايه، وانه لذكر لك ولقومك على ما سياتي بيانه في معاني الايات الكريمات. صاد والقران للذكر يعني للرفعه وال على أحد التأويلات كما سيبين إن شاء الله تعالى. فمدار التسمية إما من الذيوع والانتشار والنفوذ إلى القلوب والنفوس، وإما من الرفعة والمكانة والشرف. فهمت الفكرة؟ يبقى مدار التسمية بالذكر كمصدر على المعنيين، النفوذ بقوة ينفوذ إلى القلوب وإلى العقول الأفهام ويدحض كل شبهة بقوة نافذ. يبقى الذكر بمعنى اللي هي الذكير والحديد والآخر، أو الشرف والعلو اللي هي موجودة في سورة صاد والآخر. كل ذلك في قالب المصدر، فهو مصدر في الشرف والعلو، وهو مصدر في النفاذ والتأثير. واخدين بالكم؟ لعل يكون المسألة واضحة. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا حبيبي.
وقد ورد الذكر اسما للقرآن في 29 موضعا، وقد وصف الله تعالى هذا الذكر بالحكيم في قوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وفي وصف القرآن بكونه ذكرا حكيما وجوه: الأول بمعنى الحاكم، فالقرآن حاكم بمعنى أن الأحكام تستفاد منه. الثاني ذو الحكمة في تأليفه ونظمه وكثرة علومه. الثالث بمعنى المحكم، حيث أحكم عن تطرق
ضحى هنا، حط عليه همزة مقطوعة، همزة قطع يعني مش وصل، وبعديها حيث أحكم، حط حاء بعد الهمزة.
حيث أحكم عن تطرق وجوه الخلل إليه. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكذلك أنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه أو وصفه بصفة من هو سببه.
تمام. قبل ما ننتقل يعني مهم جدا أن هذا الذكر ذكر في مواضع في القرآن الكريم ووصف ذكر كذا ذكر حكيم. فوصفه حكيم دي فعيل زي ما اتفقنا، وفعيل إما أن تأتي بمعنى فاعل أو تأتي بمعنى مفعول أو تأتي بمعنى صاحب كذا. مظبوط. يبقى المعنى دي يبقى حكيم بمعنى فاعل يعني حاكم، بس مبالغة، بلغ الغاية في أن يكون حاكما فصلا، يبقى دي حكيم بمعنى إيه. أو ذو حكمة، صاحب الحكمة، فيه الحكمة البالغة فما تغني النذر. تمام. يبقى ده معنى. او محكم اسم مفعول يعني احكم، احكمه الله سبحانه وتعالى فلا يتطرق اليه خلل ولا نقص ولا عيب ولا الى اخره. تمام. يبقى ده الايه المعاني التي تتطرق اليها، وهو تاويل للايه جميل برضو اللي هي فكره ايه ينطق بالحكمه لكثره الى اخره. لكن كلمه حكيم ذكر حكيم توجه على هذا الايه، على هذه المعاني التي قلت لك انها فعيل، وفعيل على قواعد التأويل التي قلناها. يلا سيدي.
وكذلك وصف سبحانه في قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذا الذكر بأنه محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتغيير، وأكد ذلك بمؤكدات ثلاثة، وهي إن المؤكدة، ونحن الضمير المنفصل الدال على العظمة إذا كان صادرا من واحد، والجملة الإسمية. وجملة الإسمية. قلت: وهذا الحفظ العجيب من كل تلك الوجوه هو من دلائل إعجاز القرآن الكريم، ولعل أن يأتي بسط لهذا الدليل في محور أوجه الإعجاز، أوجه الإعجاز غير البياني إن شاء الله، والله أعلم.
ولعل دي خليها ولعله في خطأ، ولعله أن يأتي بسط لهذا الدليل في محور أو جوز الإعجاز غير البياني، كما قلت لكم هذا وجه، هذا محور مهم جدا من أهم محاور المقدمة، وإن شاء الله نختم به بإذن الله في تلك المحاور. الفكرة إيه؟ إنه من الأدلة القطعية على إعجاز القرآن الكريم أنه ليس كتاب في البشر، في البشرية، في الخليقة نال هذا الحظ وتلك الدقة من الحفظ، مش كتاب في الإنسانية، ولا نحو من ذلك ولا قريبا منه، باعتراف الكفار قبل المؤمنين إن هذا كتاب محفوظ بحرفه من غير أي تبديل، تمام، من عقلاء الكفار ومن المؤمنين من قبلهم طبعا، إن هذا الكتاب أن حفظه العجيب بقراءاته بحروفه بهذه الطريقة لم يرقى إليه كتاب آخر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك وإنا له الحافظون. هذا الذكر النافذ اللي قلناه، هذا الذكر ذو الشرف والعلو بالمعاني، الذكر محفوظ، محفوظ بنفوذه وتأثيره وذيوع صيته، ومحفوظ بأثره ورفعته وشرفه إلى يوم القيامة. وفعلوا ما تقدرون وما لا تقدرون، فليجتمع الإنس والجن على أن يغيروا منه حرفا، حصل، وأنفقوا من الأموال والأعمال وكل ذلك إلى هباء، حالة مستميتة لأن يغيروا فيه حرفا وما استطاع، أن ينسوا الناس القرآن. في دول أفلت الدول الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، أفلوا على الناس عشرات السنين، البيت اللي كان يوجد فيه مصحف كان يحرقونه بمن فيه وما فيه، مصحف واحد. كان الناس يصنعون أنفاقا، تذهب الأطفال لحفظ القرآن. أنا رأيت بنفسي في الحرم المكي رجلا في الصين، بس الكلام ده من عقود، يعني أنا كبرت نفسي عقود كثيرة، يعني جلس معي في صحن الحرم، والله في ساعة الإجابة يوم الجمعة، زمان من عقود كثيرة يعني. والراجل لما لقاني بقرأ القرآن من الأيمن وكده قال لي تحفظ القرآن؟ طبعا لا، صورنا نتكلم العربية. قال لي تحفظ القرآن؟ قلت له الحمد لله. فوجئت الراجل سيني بتكلم عربي، قاعد يحكي لي حاجات شيب. قلت له أنت كيف حفظت؟ أنا تعجبت جدا، يتكلم عربي بصعوبة شديدة ولكن لسانه منطلق بالقرآن الكريم. قال والله أقسم بالله، في منتهى العجب، وراجل كبير جدا في السن جدا. وقال لي الآن كنا نصنع سراديب تحت الأرض نضع فيها المصاحف والأشياء دي، وكانوا نذهب ونحن أطفال لنحفظه ثم نخرج. فهذه آيات الله تبارك وتعالى في حفظ كتابه وحفظ ذكره وبقائه على ما هو عليه، وليس ذلك لكتاب آخر أبدا ولا نحو. فلما أقول ده من دلائل الإعجاز، نعم هو نعم دلائل الإعجاز، تفرد في الخليقة بهذا الوجه المعجز من الحفظ. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
قد ذكر الله تعالى اسم كتابه الذكر بعدما أشار إلى الكتب السابقة بالزبر، وهو كل كتاب يصعب الوقوف عليه من الكتب الإلهية والمعجزات الخالدة للأنبياء السابقين بالبينات والبينة. والبينة
نعمل فصلة بعد البينات كده، فصلة والبينة هي
والبينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، في قوله تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، للدلالة على خاصية هذا الكتاب ومزيته على الكتب السابقة، فإنه اجتمع فيه الإعجاز إلى جانب التشريع وبيان الأحكام والدلائل، فهو بينة وزبور. يقول ابن عاشور أي هو معجزة وكتاب شرع وذلك من مزايا القرآن التي لم يشاركه فيها كتاب آخر ولا معجزة أخرى. وقد قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
صلى الله عليه وسلم. تقدم هذا الحديث في المحاور الأولى المقدمة، وبينا خطر هذا الحديث، وأن الفرق بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شارك الأنبياء جميعا في معجزتهم، ولكنه تفرد بمعجزة الكتاب العزيز القرآن الكريم، أنها باقية إلى يوم القيامة. هذا أول فرق، أن معجزة الأنبياء كانت في زمانهم وذهبت بذهابهم، ناقة صالح، عصا موسى، إحياء الموتى لعيسى إلى آخره، كل ذلك يذهب مع صاحب المعجزة. أما هذه المعجزة فباقية. الأمر الثاني فوق كونها معجزة أنه كتاب معجز وكتاب مصلح للزمان والمكان والأعيان. يعني هو فوق كونه معجزا ليدل، أصل الأعجاز ما الغرض من الأعجاز؟ ما معنى الآن؟ الأعجاز أن يدل على صدق المبلغ. يعني ما الغرض من عصا موسى؟ فألقي السحرة سجدا، هو ده كان الغرض. الغرض من المعجزة الدلالة على صدق المبلغ، أنا لا أتي من عندي، إنما أنا أبلغكم رسالة ربي. فإيه اللي حصل؟ ألقي السحرة سجدا، يبقى كان الغرض من عصا موسى أن تثبت العصا أن موسى نبي الله، يبلغ عن الله، رسول الله، هو ده الغرض. فالغرض من أي معجزة بيان صدق المبلغ عن الله عز وجل، مظبوط؟ تمام. هذا حاصل من القرآن الكريم، أعجز الخلق بالمحاولات المستميتة فما استطاع، فدل على صدق المبلغ محمد صلى الله عليه وسلم. جميل، بس في حاجة تانية فوق كونه معجزا، يعني دالا على صدق المبلغ، في شيء آخر، أنه كتاب مصلح للناس إلى يوم القيامة. كتاب مصلح للزمان، للمكان، لأعيان الناس، فوق كونه معجزا يعني دالا على صدق المبلغ، وأنه نبي الله حقا وصدقا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عيني وراسي. في فوق كده كمان حاجة خطيرة جدا، أنه الكتاب المصلح بالألف واللام، الكتاب المصلح للزمان والمكان والأعيان إلى يوم القيامة. فهمت الفكرة؟ هو ده المقصود، وده معنى الحديث العظيم اللي موجود اللي احنا شرحناه قبل كده. فهنا تفرد من بين المعجزات بتلك الفرائض الفريدة الأولى، أنه باق محفوظ إلى يوم القيامة مهما حصلت من محاولات التبديل. المعجزة الثانية أنه مصلح للزمان والمكان والأعيان، مجيب عن كل سؤال. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
ومن أساليب ورود اسم الذكر في القرآن ما جاء على صيغة التنكير، وذلك في 12 موضعا، والآيات هي: إن هو إلا ذكر للعالمين، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر للعالمين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قد أنزل الله إليكم ذكرا وما هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين وتنكيره للدليل
يعني تنكيره يعني رجع بقى للآيات اللي قلناها دي كلها
وتنكيره
للدليل كل الآيات اللي فاتت ها ها نكر غير الآية بتاعت ايه الحجر نحن نزلنا إليك الذكرى لا الآيات اللي قلناها دي كلها آيات ايه ها منكرة ايه معنى التنكير في هذا العدد الضخم من الآيات ما فائدة التنكير في ذلك في هذه السياقات القرآنية الجميلة العجيبة يلا سي
وتنكيره للدلالة على تعظيمه وتفخيم أمره كما قال سبحانه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا وتأخير الاسم عن الجار والمجرور هنا لأن مرجع الإفادة في الجملة كون المؤتى من لدنه تعالى ذكرا عظيما وقرآنا كريما جامعا لكل كمال لا كون ذلك الذكر مؤتا من لدنه عز وجل مع ما فيه من نوع طول بما بعده من الصفة فتقديمه يذهب برونق النظم الكريم
كلام بديع وكلام دقيق طبعا ده لما تلاقي الكلام بالفخامة دي تبحث عن قائله هذا الكلام منقول من تفسير أبي السعود رحمه الله وأنا حدثتكم قبل ذلك عن تفسير أبي السعود وعن قيمته وعن أبي السعود نفسه رحمه الله تعالى هي الفكرة أنه أولا وقد آتيناك ذكرا من لدنا ده كان الأصل مش كده آتيناك مفعول أول ذكرا مفعول تاني وجدنا الجر والمجرور الجر والمجرور فصل بين المفعولين المفعول الأول هناك والمفعول الثاني ذكرا فما قيمة هذا الفصل ما حكاه ده المعنى الكلام هذا هو المعنى الجميل أولا لفكرة التنكير اللي هو التنكير لأن التنكير كما قلنا يدل على معاني كثيرة من بينها المعنى الماضي يدل عليه السياق والذي يدلك على معنى التنكير التنكير يحتمل معاني أحيانا متضادة يعني يحتمل معنى التحقير مثلا ده ولد مثلا وقد يحتمل معنى ها التعظيم ده ولد ايه رايك هي نفس الكلمة بس السياق الولد الاولى جت على معنى ايه التحقير والولد التانية جت في سياق فيها معنى المبالغة والتعظيم هي نفس الكلمة ونفس التنكير لكن التنكير بالسياق هو اللي بيحكم فقد يأتي لمعنى المبالغة والتهويل ده ولد حصلش يعني انت فكرة فهنا التنكير في عدد ضخم جدا من الآيات كما ترى وأي ذكر كان كل ما أقول بعدها وأي ذكر هو يعني في النفاذ في البلوغ في 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 أو في الرفعة والشرف لذا قلنا المعاني اللي تدور عليها معنى الذكر والذكير والبتاع أظن الكلام كده واضح صلى الله عليه وسلم يلا سي
وكذلك قوله آتيناك من لدنا ذكرا ولدنا توكيد وتنويه بشأن القرآن
طبعا نون العظمة نون العظمة من لدنا يعني هنا نون العظمة يعني فأي ذكر يكون هذا الذكر إذا جاء من لدن الحكيم العليم سبحانه وتعالى هو ذا الكلام من لدن تدرسي
وقد وردت الإشارة إلى الذكر في قوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون للدلالة على أن القرآن حاضر في الأذهان وفي التلاوة بمنزلة حضور ذاته والذكر في القرآن يأتي على أوجه أخرى منها الأول ذكر اللسان فاذكروا الله كذكركم آباءكم الثاني ذكر بالقلب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الثالث بمعنى التوراة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرابع بمعنى رسالة الرسول: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. الخامس بمعنى رسالة: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
نعم. لا خطأ.
بمعنى الصلوات الخمس.
الصلوات أصلح. أصلا مش معي نسخة. بمعنى الصلوات الخمس. بمعنى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم دي الرابع. الخامس بمعنى الصلوات الخمس. كده صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا لماذا ندرس أسماء القرآن الكريم ثم ندرس بعد ذلك إن شاء الله تعالى لمحة في صفات القرآن الكريم؟ ولا ينبئك مثل خبير. الله سبحانه وتعالى هو الذي سماه بتلك الأسماء الحسنى الجميلة الجليلة التي هي من صفات الله عز وجل، لأن القرآن هو كلام الله تعالى تكلم به على الحقيقة، فهي صفة فعل لله تبارك وتعالى. هذا القرآن العظيم كما بينا قبل ذلك. تمام. ننتقل الآن إلى الاسم العلم بالغلبة الرابع. الاسم العلم بالغلبة الرابع. الخامس التنزيل. الرابع. تمام. لا يا أخوانا، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم ما تحكوش معايا، بشيلها دي. مش تستمع لهم شوية كده؟ ما حدش حك معايا في حتة معانا كده عشان. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اسم علم هو القرآن. اسم علم بالغلبة الأول هو الكتاب. اسم علم بالغلبة الثاني هو الفرقان. اسم عالم بالغلبة الثالث هو الذكر. اسم عالم بالغلبة الرابع هو خمس الأسماء، بس عالم بالغلبة. العالم مطلق بغير غلبة هو القرآن، لا يشاركه غيره. مفيش حاجة تانية اسمها القرآن. مفيش حاجة تانية اسمها القرآن، لكن في حاجة تانية اسمها الذكر. مظبوط. في حاجة تانية اسمها الذكر. فإذا بالغلبة بألف ولام بالتغليب الذكر والقرآن الكريم. يبقى غلبة أول كتاب، غلبة ثاني الفرقان، غلبة ثالث الذكر، غلبة رابع الذي نحن بصدده الآن هو التنزيل. مظبوط. تفضل.
يقول ابن فارس: نزل النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط الشيء ووقوعه. ويقول الراغب في المفردات: نزل ينزل نزولا، ونزل عن دابته، ونزل في مكان كذا، حط رحله فيه وأنزله غيره، ونزل بكذا أنزله بمعنى
يعني بمعنى واحد، ونزل نزل أنزل بمعنى.
يقول الفيروز أبادي: ونزله تنزيلا، وأنزله إنزالا، ومنزل كمجمل، واستنزله بمعنى.
أنزله واستنزله طبعا بمعنى، يعني بمعنى متقارب، ليس بمعنى متطابق، لأن أنزله ليست كاستنزله. استنزله يعني فيه معنى الطلب، طلب نزوله، لكن أنزله هذا بالتعدي. أنزل الشيء، أنزل الكتاب، لكن استنزل الشيء يعني. فلكن هما يعني إنما يدلك على التقارب المعنى، لكن ليس تطابقا قطعا. طبعا هذه الأبنية إذا اختلفت في المباني اختلفت في المعاني. فيش اختلاف في المباني لا يكون معه اختلاف في المعاني. كلام العرب كده، وارجع إلى معاني الأبنية العربية هذا المحور المهم جدا الذي قدمناه. فيش حاجة اسمها اختلاف مباني لا يكون معه اختلاف معاني، يبقى زائد فضلة لا معنى له عبث زي ما انت عايز، لكن لا اختلاف المباني يعني اختلاف معاني. لكن هذا للتقريب، إنما يقربون هذا الكلام من كلام الفاروز أبادي أو الكلام ابن فارس أو إلى آخرين، والله أعلم.
ويتعدى نزل بالحرف والهمزة والتضعيف، فيقال نزلت به وأنزلته ونزلته واستنزلته بمعنى أنزلته.
تمام، يعني نزل لا يتعدى، لكن بالزيادات المذكورة مظبوط بالهمز والتضعيف نزل، بهذه الزيادات يتعدى، مظبوط ده معنى الكلام. يلا سي.
والتنزيل ترتيب الشيء. وجه التسمية، تسميته ظاهرة، فإن الله تعالى سمى كتابه بالتنزيل لأنه منزل من عنده سبحانه كغيره من الكتب السماوية السابقة. والتضعيف في الاسم للدلالة على نزوله منجما ومفرقا في 25 سنة، يقول الزركشي رحمه الله: وأما تسميته تنزيلا فلأنه مصدر نزلته،
فلأنه مصدر نزلته
لأنه منزل من عند الله على لسان جبريل، لأن الله تعالى أسمع جبريل كلامه وفهمه إياه كما شاء من غير وصف ولا كيفية نزل به على نبيه، فأداه هو كما فهمه وعلمه قلت: واسم التنزيل متعلق باسم الله تعالى العلي والأعلى وبصفة العلو سبحانه على ما يليق بجلاله بلا كيف، والله أعلم، علو الذات وعلو الشأن.
نعم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بس عايزين ننبه أن تسمية القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد إلى آخره، وصف القرآن الكريم بالتنزيل مرتبط باسم الله تعالى العلي والأعلى، لأنه لا ينزل الشيء إلا من إيه؟ من علو. وإحنا قلنا قبل كده أن تسمية الله تبارك وتعالى بالأعلى والعلي إنما هو علو شأن وعلو ذات، لكن علو ذات بما لا يعقل العقل ولا يحيط به المحيط حاشاه جل جلاله، كسائر الصفات مش العلو بس، كالسمع والبصر. فنحن نؤمن بسمعه سبحانه وتعالى وأنه يسمع دبيب النخل، النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء بلا كيف، وأنه لا يشغله صوت عن صوت، الخلائق اللي بتتكلم والطيور والمخلوقات دي كلها تحدث أصواتا في ذات الوقت، ها، ولا يشغله صوت عن صوت، كيف يكون بلا كيف. فأمنا بسمعه سبحانه وتعالى بلا كيف، وأمنا ببصره كذلك بلا كيف، وأمنا بصفاته كلها بلا كيف، فكذلك نؤمن بعلوه تبارك وتعالى بلا كيف، علو شأن وعلو ذات. فالتنزيل موافق للمعنى، كلمة تنزيل دي موافقة لفكرة معنى الإيه؟ معنى الإيمان بأسماء العلو لله تبارك وتعالى. أظن كده الدنيا واضحة. صلوا على النبي. يلا سيدي.
وقد ورد التنزيل اسما للقرآن بتصاريفه المتعددة واشتقاقاته المتنوعة 136 مرة، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن بل والأوصاف أيضا، وهذا عائد والله أعلم لإثبات حقيقة وكنه كتاب الله تعالى الذي طالما سعى المشركون والكافرون إلى اختلاق الأقوال الباطلة والتهم الزائفة في حقيقته وكنه تبريرا لكفرهم وإرضاء لأهوائهم واستجابة لشياطينهم. ولذا نجد أن الله تعالى يعقب تلك الأقوال ببيان أنه منزل مرة، وأحيانا بأنزلناه مضافا إلى ناء الفاعلين أو تاء المتكلم أنزلت وغير ذلك.
يبقى سؤال أسألك سؤال التي احنا بنتكلم في عدد مرات الورود لأسماء القرآن. حتى الآن تكلمنا في القرآن وفي الكتاب وفي الفرقان وفي الذكر وفي التنزيل، مش كده؟ حلو قوي. أقول لك بالنسبة لعدد مرات الورود وجدنا التنزيل أضعافا مضاعفة لأي عدد آخر، بل ووجدناه يزيد على الوصف كمان. أوصاف القرآن كثيرة جدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بل يزيد على الأوصاف، يبقى يزيد على الأسماء ويزيد على الأوصاف زيادة كبيرة جدا. ما السبب؟ السبب إن المدافعة التي كانت ولا تزال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من كفر به أنهم يطعنون في أن ذلك كلام الله، بس هذه القضية. فكرر الله تعالى ذلك مرارا ومرارا ونسبه لذاته العلية، نزلنا أنزلت مرارا وتكرارا فوق 100 مرة في القرآن الكريم، نزلنا ينزل أنزلنا نزلت. لماذا؟ ما تكرار، لابد من الانتباه. فيش حرف في القرآن ملوش لازمة، فيش حرف في القرآن متكرر بلا داع، فاش كلام من ده أصلا. تقف مليا مع شيء تكرر في القرآن فوق 100 مرة، قف مليا وتفكر شوف الحكاية فين. عشان ايه؟ عشان المعنى ده. الأوصاف الأولى وصف المديح، قرآن كتاب فرقان، دي معاني جليلة، لكن المعنى اللي فيه مدافعة، المعنى اللي فيه اعتراض، المعنى اللي فيه طعن، ها ايه أساطير الأولين، مش عارف ايه الكلام الخائب الناقص ده، يتكرر الدفع مرات ومرات عشان تنتبه انت المعنى. فكرة التنزيل منسوبا الى الله تبارك وتعالى، ان كلمة تنزيل لوحدها كافية، صح؟ والتنزيل كافية من السماء من الله تعالى، فبالك بقى اذا اضيف الى معنى التنزيل الإضافة إلى نون العظمة أو المتكلم أو الآخر، فيزداد البيان بيانا والقوة قوة. مفهوم؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا حبيب تفضل.
وربما ذكر في الآية الواحدة 4 مؤكدات، كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو يبتدئ ذلك ابتداء تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الفرق بين نزل وأنزل: وصف الله تعالى القرآن مرة بنزل في قوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، ومرة بأنزل في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب. أما الكتب السابقة فلم توصف إلا بأنزل وأنزل التوراة والإنجيل، فهل هناك فرق بينهما أو هما بمعنى؟ على قولين: القول الأول أنه يوجد فرق بينهما، وذلك أن الله عز وجل غاير بينهما في كتابه واستعملهما في سياقات مختلفة، وذلك في بعض الآيات كقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
نفس السياق يبقى في فرق ولا إيه؟ وإن لم نجده في القرآن ولا مرة واحدة يقول نزل التوراة ولا مرة، على كثرة ذكر ذلك. لأن نفتش مسألة هي خلاف صح، بس خلاف يعني سترى إن شاء الله تعالى، لا نتعجل.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يقول الزمخشري رحمه الله في تفسيره لآية آل عمران: فإن قلت لما قيل نزل الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل؟ قلت لأن القرآن نزل نجوما ونزل الكتابان جملة. وقال الرازي رحمه الله: إنما خص القرآن بالتنزيل والتوراة والإنجيل بالإنزال، لأن التنزيل للتكثير، والله تعالى نزل القرآن نجما نجما، فكان معنى التكثير حاصلا فيه، وأما التوراة والإنجيل فإنه تعالى أنزلهما دفعة واحدة، فلهذا خصهما بالإنزال. ويقول الشهاب الخفاجي رحمه الله في تفسيره لآية النساء: وقراءة نزل لأنه نزل منجما في 23 سنة بخلاف غيره من الكتب. وقال ابن عاشور: وجاء في صلة وصف الذي نزله على رسوله بصيغة التفعيل، وفي صلة الكتاب الذي أنزل من قبل بصيغة الإفعال تفننا، أو لأن القرآن حينئذ بصدد النزول نجوما. إذن فإطلاق نزل على القرآن للدلالة على أنه نزل منجما ومفرقا في 24 سنة، وقد نص على هذا التفريق ثلة من العلماء منهم الراغب الأصفهاني حيث قال
على هذا التفريق
وقد نص على هذا التفريق ثلة من العلماء منهم الراغب الأصفهاني حيث قال: والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملائكة أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقا ومرة بعد أخرى، والإنزال عام. ولكن ربما يشكل عليه قول من قال: إن كان الله تعالى قد وصف القرآن الكريم بنزل كما سبق، فقد وصفه أيضا بأنزل في آيات كثيرة كقوله تعالى: وأنزل الفرقان. فيجاب عليه بما قاله السمين الحلبي عند تفسيره لهذه الآية، وذلك في معرض تعليقه على كلام الزمخشري. وقد يعتقد معتقد أن في كلامه هذا ردا لقوله الأول حيث قال: إن نزل يقتضي التنجيم، وأنزل يقتضي الإنزال الدفعي، لأنه جوز أن يراد بالفرقان القرآن، وقد جاء معه أنزل، ولكن لا ينبغي أن يعتقد ذلك، لأنه لم يقل إن أنزل للإنزال الدفعي فقط، بل يقول: إن نزل بالتشديد يقتضي التفريق، وأنزل يحتمل ذلك ويحتمل الإنزال الدفعي. وكذلك أن القرآن الكريم له تنزلان: الأول إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، والثاني مفرقا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل يشير إلى النزول الأول، ونزل إلى النزول الثاني. يقول الراغب في تعليقه على آية: إن أنزلناه في ليلة القدر، وإنما خص لفظ الإنزال دون التنزيل لما روي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل نجما فنجما.
كلام بديع جدا، ويعني جمع بين آراء أهل العلم هو موفق إن شاء الله تعالى. فأنزل للقرآن يعني إلى السماء الدنيا، ونزل للقرآن يعني على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده الكلام، كلام جميل قديم. يلا سيدي.
القول الثاني أنهما بمعنى واحد، وأن التضعيف في نزل للتعدية، وهو يساوي الهمزة في أنزل، وليس التضعيف هنا للدلالة على نزوله منجما. يقول أبو حيان في تفسيره لقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نزلنا التضعيف فيه هنا للنقل، هو المراد لهمزة النقل، وليس التضعيف هنا دالا على نزوله منجما في أوقات مختلفة خلافا للزمخشري. ثم أردف كلامه هذا بأوجه يرد فيها على قول من يقول أن بينهما فرقا، وعلى رأسهم الزمخشري، ولعلي أذكر هذه الأوجه على وجه الاختصار. الأول أن معنى التكثير لا يستفاد من التضعيف إلا في الأفعال التي تكون قبل التضعيف متعدية غالبا، نحو جرحت زيدا وفتحت الباب. ونزلنا لم يكن متعديا قبل التضعيف.
يعني الفرق بين جرح وجرح، فهنا قطع وقطع، هو أصلا قطع ده متعدي وجرح ده متعدي. فإذا قلت قطع يعني فوق التعدي إضافة بقى جديدة اللي هي معنى إيه؟ التجزيء. وهذا كلام، ولكن سنأتي إلى وجه الجمع بين هذا الكلام. لكن أنا كما نبهت حضراتكم قبل ذلك إلى أن يعني المتابعات بين أبي حيان وبين الزمخشري يعني تنفع أمثالنا، لكن تنفعهم كما يسقط عليهم التمر من النخيل، أو كما يكون بين صقور السماء فيسقط منها شيء تأكل منه ديدان الأرض. يعني لازم ننظر للخلافات بين هؤلاء الناس، إنها من بركة العلم وأنهم ينصحون لله تبارك وتعالى. وإن حصل أن ظهر ذلك كشيء فيه شيء من المتابعة أو التدقيق، لكنه بحث عن الحقيقة. هذا كثير جدا بين أبي حيان ومن خالف أبي حيان، وهو يعني لا ينقص ذلك من قدره ولا مكانه، وكذلك من قدر الزمخشري الاختلاف. وسيأتي إن شاء الله تعالى في نهاية الكلام طريقة لطيفة جدا للجمع بين القولين، وأنا أذهب إليها كما ستسمعون إن شاء الله. تفضل.
الأول أن معنى التكثير لا يستفاد من التضعيف إلا في الأفعال التي تكون قبل التضعيف متعدية غالبا، نحو جرحت زيدا وفتحت الباب، ونزلنا لم يكن متعديا قبل التضعيف إنما كان لازما، وتعديه إنما يفيده التضعيف أو الهمزة، فإن جاء في لازم فهو قليل. قالوا مات المال، وموت المال إذا كثر ذلك فيه. ويمكن أن يقال ولعل هذا من القليل الذي أشار إليه بقوله فإن جاء في لازم فهو قليل.
نعم.
الثاني أنه لو كان التضعيف في نزل يفيد التنجيم لاحتاج قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة إلى تأويل، لأن التضعيف دال على التنجيم والتكثير، وقوله جملة واحدة ينافي ذلك. ويمكن أن يجاب عليه بأن مرادهم بنزل ما سبق أن نزل من قرآن وهو كثير. يقول أبو السعود رحمه الله ويجوز أن يراد به الدلالة على كثرة المنزل في نفسه، أي هل أنزله كله، أو تكون نزل هنا بمعنى أنزل كخبر بمعنى أخبر كما حكاه الزمخشري. الثالث كذلك القراءات بالوجهين في كثير مما جاء يدل على أنهما بمعنى واحد، ويجاب عليه بأن القرآن له تنزلان كما سبق، فسواء ورد بأنزل أو نزل كلاهما يطلق على كتاب الله تعالى، وحينئذ يمكن توجيه القراءات في الآية. الرابع مجيء نزل في سياق لا يمكن فيه التكثير والتنجيم إلا على تأويل بعيد، يدل على ذلك كقوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وقوله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ويمكن أن يجاب عليه بأن هذه الآية وذلك الملك لا يوجد مانع من التنجيم والتكثير فيهما، وقد أشار أبو حيان إلى ذلك، فهما قد وردا منكرين، والنكرة تفيد العموم، فربما أنهم طلبوا آية تنزل عليهم متفرقة بدلالة التضعيف وكذلك الملك، والله أعلم. ورجح هذا القول أبو حيان والسمين الحلبي، ولأجل ما سبق فقد ذهب بعضهم إلى جعل هذا التفريق غالبا في استعمال القرآن لا قاعدة مضطردة محاولة للجمع بين القولين.
الخلاصة اللي تعني السادة الكرام أن القاعدة في القرآن الكريم أن أنزل تكون للسماء الدنيا، ونزل تكون على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على 23 سنة. ده اللي يعنيك ثمرة النقاش والخلاف، لن تخرج عن ذلك، سواء إذا كان ده استعمال خاص للقرآن الكريم أو يوافق أو في تأويلات إلى آخره، لكنه هو خلاصة الأمر في ذلك، وأن التنزيل على ما سمعت من المعاني المتقدمة. نأتي إلى الاسم العلمي بالغلبة الخامس، وهو كلام الله تبارك وتعالى. كلام الله. فبداية نقرأ ما قاله الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله تعالى في المعجم الاشتقاقي في مادة كلمة الكاف واللام والميم على ما تدور المادة. يقول رحمه الله تعالى: المعنى المحوري اتصال مادة الشيء وتدخلها تداخلا يبلغ العمق مع غلظ أو حدة. تقول العرب: الكلام أرض غليظة صلبة أو طين يابس. تسميه العرب الأرض الغليظة الصلبة أو الطين اليابس متحجر تسميه الكلام. وتقول العرب: كلمته يعني جرحته. والكليم المجروح مظبوط، كلمته يعني جرحته، والكلم الجرح، الكلم الجرح. فالاتصال والتداخل والتأثير، أقول والتأثير المدرك بالحس المستعمل في الاتصال والتداخل والتأثير المدرك بالصوت، وهذا هو الرابط، لأن كلمته بمعنى جرحته يعني أثرت فيه بهذا الذي ترى من الجرح، وكما قلت لك الكلم الجرح، وكلمته يعني جرحته. فمادة التأثير والاتصال المدرك بالحس في هذه المعاني استعملت في الاتصال والتأثير، كذلك في المدرك بالصوت. فكلمته حقيقته أو حقيقتها الكلمة، يعني حقيقة الكلمة. كلمته أوصلت إليه ما في نفسي بالصوت، يعني واضحا مؤثرا. بمادة الكلام لا يكون الكلام كلاما إلا إذا بلغ في المخاطب مبلغا وأثر في المخاطب أثرا، مظبوط، لأن المادة أصلا مادة أثر، مادة تأثير، المادة الكاف واللام والميم مادة تأثير، كلم مادة الجرح، مادة الأثر، مادة البلوغ. فكما يؤثر الكلم في المكلوم يؤثر الكلام في المخاطب، ده المعنى، كما يؤثر الكلم الجرح يعني في المكلوم أثرا لا يخفى ويبقى، فكذلك الكلام يبلغ من نفس المخاطب ما يبلغ الجرح من إيه؟ من بدنه، من بدنه. متى اختارت العرب هذه الكلمة للتعبير عن المعنى؟ لما تجمع من تلك المعاني الكثير. فالكلام ما يبلغ من المخاطب مبلغا مؤثرا، لا يكون الكلام إلا بهذه الصفة، مظبوط. يبقى القول حاجة، الحديث حاجة، الكلام حاجة، كل ذلك أوصاف لهذه الأصوات لما يكون بين الناس، وكل وصف يستقل بصفة. فالكلام يستقل بمعنى الأثر الواصل النافذ إلى آخره. ما هذا معنى الكلام الموجود في عند الدكتور جبل رحمه الله تعالى. نقرأ بقى ما ذكره.
والكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير، والكلم التأثير المدرك بإحدى الحاستين، فالكلام يدرك بحاسة السمع، والكلم بحاسة البصر، والكلام يقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها مجموعة. كان هذا ما يقوله الراغب في المفردات. والقرآن كلام الله، وكلم الله، وكلمات الله، وكلمة الله، وهو كيفما تصرف متلوا ومحفوظا ومكتوبا غير مخلوق، غير مخلوق. وجه التسمية، وجه تسمية القرآن بأنه كلم أن ألفاظه ومعانيه تؤثر في ذهن السامع وتلين قلب التالي وتفيد القارئ والسامع فائدة لم تكن عنده، فهو مشتق من الكلم وهو التأثير. والقرآن الكريم كلام الله حقيقة لا كلام غيره، هو لا كلام غيره، هو كلامه تعالى حروفه ومعانيه، ليس بمخلوق ولا مفترى، وليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا هو المعتقد السليم والمنهج القويم والصراط المستقيم. وقد ورد الاسم في القرآن الكريم في 4 مواضع، وورد بأساليب عدة، ومن ذلك وروده بصيغة الجمع كلام في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. والكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير. ومن أساليب وروده ما جاء بصيغة الإفراد كلمة كلمة، وذلك في موضع واحد، وهو قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قرأها بالإفراد كلمة عاصم وحمزة والكسائي، والبقية على الجمع كلمات. وقد اختلف المفسرون في المراد بالكلمة في الآية، فقيل المراد بالكلمة أو الكلمات عموم الكتب التي نزلت على العباد، وقيل المراد أمره ونهيه ووعده ووعيده، وقيل هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، روي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أو دين الله تعالى كقوله تعالى: وكلمة الله هي العليا، أو حجته على خلقه. وقيل المراد القرآن، قاله قتادة، ورجحه ابن جرير والرازي والبيضاوي وابن عاشور، وعزاه إلى جمهور المفسرين، وهو الأظهر والأنسب لسياق الآيات. ويؤيده كذلك ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قيل المراد بكلمات الله القرآن. ووجه وصف القرآن بأنه كلمة كما تقول العرب للقصيدة من الشعر، يقولها الشاعر: هذه كلمة فلان. والكلمة تطلق على الكلمات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد، كقولهم: قال زهير في كلمته، يعني قصيدته. فكذلك مجموع القرآن كلمة واحدة في كونه حقا وصدقا ومعجزا. وكون الكلمة تامة أي كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وكافية في بيان ما يحتاج المكلفون إليه إلى قيام الساعة، وأن كل غرض جاء في القرآن فهو واف بما يتطلبه القاصد منه.
آية التوبة هي أصرحها وأوضحها في بيان المراد من هذه التسمية: فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع إيه؟ يعني ما المقصود؟ لا يتصور غير كلام الله تعالى. ليه؟ فأجره حتى يسمع. هذه التسمية وسميت هنا ما يسمع حتى يسمع الذكر مثلا، تيجي ليه؟ حتى يسمع الذكر، حتى يسمع الفرقانة، حتى يسمع إلى آخره، أسماء كتير. لكن اختار الله عز وجل في هذا الموضع: فأجره، إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله لما يرجى من الأثر. ده المقصود. كلمة الكلام والتكليم، وكلم الله موسى تكليما، المادة دي مادة أثر، أثر لا يزول، يبقى ده مدار المادة على كده، تمام؟ فحتى يسمع كلام الله، حتى ما يسمع الذي سيحدث فيه أثر إن كان أرد فيه خير، اللي هو هذا المشرك الذي استجارك، مظبوط؟ فهنا الموضع ده من أوضحها. أما كلمة تمت كلمة ربك إلى آخره، فيمكن حملها على ما تسمعون. يلا سيدي.
ويتضح مما تقدم أن هناك فرق بين أسماء القرآن الثلاثة، فكلام الله هو اسم للقرآن الكريم بمعنى نسبته إلى الله تعالى، على أساس أن هذا الاسم يدل على كنه القرآن وماهيته. وكلمة الله اسم للقرآن الكريم بمعنى أمره أو مقالته، وهي تطلق على القرآن الكريم كله، كما يقال على القصيدة كلها كلمة الشاعر. وكلمات الله اسم للقرآن الكريم بمعنى مجموع ما يحويه من كلمات وألفاظ وأحكام وأوامر وقصص. انتهى.
تمام، صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. باقي لنا من تلك الأسماء التي تكون للقرآن الكريم بالغلبة اسم أخير، وهو الاسم السادس بالغلبة، وهو الوحي، وهو الوحي. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في القرآن الكريم، لكن نبدأ بمعرفة على ما دار اشتقاق هذه الكلمة الواو والحاء والحرف المعتل. على ما دار، على أي شيء، ماذا أراد العرب بهذه الكلمة؟ فنرجع إلى الشيخ جبر رحمه الله تعالى ومعجمه الاشتقاقي، حيث يقول: المعنى المحوري الذي دارت عليه المادة هو تحصيل شيء لطيف حاد الأثر في شيء، يعني في شيء غيري. يبقى شيء متصف بأنه لطيف، وأن كلمة لطيف المراد بها في هذه السياقات الخفاء، اللطف بالدقة والخفاء، يعني شيء خفي يحدث أثرا في غيره. شرطه كده أن يكون مؤثرا في غيره بلطف. لطف يعني معناه إيه؟ بخفاء، يعني مش ظاهر. تمام، دي المادة مدركة كده. طيب، قالت العرب على ما يدركه بالحاسة، بالعين والسمع والذوق، حواس الخمسة. قالت العرب في هذه المادة على ما يدركه بالحاسة ماذا قالت؟ قالت العرب: الوحى النار، الوحى النار. وقالت العرب كذلك: سمعت وحات الرعد. مقصود بالرعد اللي هو صوت الرعد الممدود الخفي، وسيظهر لك المعنى إن شاء الله تعالى. وتقول العرب كذلك: وحي في حجر. وحي في حجر المقصود بها نار في حجر. يقصدوا بإيه؟ هم كان عندهم الأول كما شرحت لكم قبل ذلك الحجر الزند، يعني يقدحون حجرا بحجر فيخرج الشرر فيشعل الإيه؟ الحطب أو الشيء. هذه طريقة الإشعال، ما كانش عندهم الإيه؟ الذي تصنعون الآن. كيف كانوا يحصلون على النار؟ كيف كانوا يحصلون؟ يقدحون حجر، بس مش أي حجر، يعني أحجار معينة، يقدحون حجرا بحجر فيخرج الشرر فيشعل الحطب ويشعل النار. ده من ايه؟ من اوائل البشريه في القديم السحيق. جميل جدا. كانوا يظنون ان النار كامنه في الحجر، انما يخرجون النار بالقدح. هي موجوده، واخد بالك؟ موجود. فإذا قدحوا حجرا بحجر فكأنهم يخرجون ما استكن فيه من الايه، ولذلك بقولها وحي في حجر، يعني ما ها؟ يعني نار كامنة مستقرة ها؟ خفية نخرجها بالقدح. مظبوط. انت ممكن تعمل ده في الكبريت بتاعك، مش تعملوا كده الكبريت وحي في مثلا في عود كبريت ما انت عايز تقول
دي العيال في رمضان بقى يمسكوا البتاع يقولوا وحى وحى
والله عايز ابحث هذا بحث الدكتور عزيزنا
سكر فانوس بقى.
لكن هو الوحي مادته كما قلت لك مداره على شيء يؤثر في شيء بلطف بخفاء ويكون أثره حادا، يعني أثر حاد يعني لا يخفى، هو إذا أنت زي ما تسمع. فيقولون وحي في حجر، يعني كما شرحت لك النار الكامنة في الحجر الزندي يعني. تمام. يقول ففي قولهم وحاة الرعد هو شعورهم باقتراب المطر بسماعهم لصوت الرعد. الرعد عندهم كان حاجة حلوة، حاجة بيفرحوا بيها، ويرون المطر كامنا في الايه في الرعد، زي النار الكامنة في الحجر بالضبط، نفس الفكرة، شيء كامن في شيء لطيف خفي. فسموه وحات، وحات الرعد، الرعد ليه؟ لأنه كامن في الرعد، فإذا ما قدحت السحابة سحابة زي الحجر بالحجر أخرجت ما فيها من وحاتها، تفهمين الكلام؟ أخرجت ما فيها من الوحات اللي هو الماء اللي هو قاعد حياته يعني هو ينتظر. فإذا استمع إلى صوت الرعد فقال وحاة الرعد ما استكن وما هو كامن فيه من الماء الذي ينتظره. ده كلام الشيخ يعني، يعني معنى وحاة الرعد. ومن هنا يأتي معنى وحى إليه وأوحى، وإحنا الاثنين بمعنى وحى إليه وأوحى إليه، يعني كلمه بكلام يخفيه، هو شيء في شيء بلطف. قلت فحصول الشيء القوي في شيء بلطف وخفاء وبأثر قوي كوحاة الرعد ووحي الحجر لما هو كامن في الرعد من الماء وما هو كامن في الحجر من النار. هذا هو الكلام. فالمادة أظن كده ماذا اتضحت، يعني فكرة كلامهم كيف ينتقل إلى المعنى المعنوي الذي يدرك بالإدراك غير الحس، يعني كيف يكون الوحي وحيا على هذه الطريقة كوحاة الرعد وكوحي في حجر. والله أعلم. اتفضل يا سيدي. اتفضل.
والوحي يطلق على الكتاب والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفي كما يطلق على الإشارة، ومنه قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، قيل رمزا وقيل إشارة وقيل كتب. وإطلاق العرب الوحي على الكتاب فلأنه واقع فيما كتب ثابت فيه، كما قال كعب بن زهير أتى العجم والآفاق منه قصائد بقينا بقاء الوحي في الحجر الأصم، يعني به الكتاب الثابت في الحجر. وسمي الوحي وحيا لأن الملك أسره عن الخلق وخص به النبي وخص به النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث إليه. ووجه تسمية القرآن بأنه الوحي فلأن الله تعالى أنزل القرآن العظيم عن طريق إرسال جبريل عليه السلام بالوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، كما قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن عطية رحمه الله يراد به القرآن بإجماع، وفي هذا توثيق وإتقان لكتاب الله تعالى وإثبات بأنه منزل من عند الله حقا وليس هو من غيره، بل يقينا لا يعتريه شك بأن القرآن وحي منزل من عند الله، وحي تكلم الله به حقيقة، فليس بسحر ولا كهانة ولا مكذوب ولا بأساطير الأولين. كما
ولذا جاء في ثوب القصر في أعلى رتبه، احنا درسنا القصر صح، جاء في القصر في أعلى رتبه اللي هو الاستثناء المسبوق بنفي، الاستثناء المسبوق بنفي، فجاء في أعلى رتب القصر وأقواها وأصرحها. إن هو إلا، يعني لا يخرج عن ذلك بحال وهذا قصر حقيقي تحقيقي. وقلت لك إنه قليل في الكلام وقليل في القرآن الكريم اللي هو الحقيقي التحقيقي، إن هو إلا وحي يوحى، فيش في حرف من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيش في حرف من كلام البشر، والحرف واحد مظبوط. فكلمة إن هو إلا وحي يوحى هذا قصر حقيقي تحقيقي يحقق للرد على الإيه؟ أعظم الشبهات التي عورض بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بهذا الكلام من غير عند الله. تمام يا ناس.
ولا بأساطير الأولين كما قال كفار قريش، وليس بمخلوق كقول الجهمية والمعتزلة، وليس القرآن حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية
الكلابية،
وليس القرآن عبارة عن كلام الله كما تقول الأشعرية، وليس القرآن فيضا فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها كقول الفلاسفة أتباع أرسطو، وليس القرآن من كلام محمد ولا تفكير محمد ولا من عبقرية محمد كما قال بعض الزنادقة، وكل هذه الأقوال زور وباطل، كلها هذيان ما أنزل الله به من سلطان.
إن هو إلا وحي يوحى. وده الجمال أعجب أصدرك كده، بس هذا يعني يخص المتخصصين هذه الأقوال، والفرق بين كلام الكلابية وكلام بتاع الأشاعرة وكلام لها يعني ما يخصك هذا الكلام، ما تشغلش به كلام الفلاسفة والزنادقة لا، لكن إن هو إلا وحي. هذه حقيقته التي عرفها الله تبارك وتعالى. يلا سيد.
وقد وصف القرآن بالوحي في 28 موضعا، وجاء في أساليب متعددة واشتقاقات متنوعة، ومن ذلك ما ورد بصيغة الماضي أوحى، وقد ورد في آية واحدة وهي قوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ومن الأساليب أيضا ما ورد مقترنا بناء الفاعل، وذلك في عشرة مواضع، وفيه دلالة على أن هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من عند الله تعالى أوحاه الله إليه. وكذلك يلاحظ الباحث أنه في جميع المواضع السابقة تتعدى بإلى زيادة تأكيد على حقيقة القرآن وكنهه، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو انتهاء غاية الوحي، وذلك أن إلى تدل على انتهاء الغاية.
معنى جميل جدا معنى إلى عبدي، إن إلى الحرف انتهاء الغاية، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بس كمان حتى الموضع يعني الموضع بتاع سورة النجم ده حكاية، النبي صلى الله عليه وسلم هو منتهى الوحي الذي انتهى إليه الوحي، أوحى إلى عبده ما أوحى، فكان هو الموضع الشريف الذي اختاره الله عز وجل أن يكون منتهى للوحي. معنى جميل بديع حقيقة. يلا
وفي بعض المواضع أيضا يسبقها تأكيد بإن المؤكدة، وفي هذا كله رد على من أنكر حقيقة الوحي واهتمام بهذا الخبر الذي هو إنزال القرآن من عند الله تعالى عن طريق الوحي. ومن أساليب وروده واشتقاقاته كذلك ما جاء بصيغة المضارع نوحيه ونوحيها ويوحى، وذلك في 4 مواضع، وتذكير الضمير وتأنيثه في نوحيه ونوحيها. عائد إلى مطلع الآية، يقول الطاهر واستعمال صيغة المضارع في المواضع السابقة للدلالة على أن وحي الله تعالى لنبيه متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة ليأس المشركون من إقلاعه.
ومن يعني نوحيه الآن ونوحيه غدا رغما عن أنوفكم أيها الأباعد، هم مقصود كده نوحيه الآن ونوحيه غدا، بدل ما مضارع يفيد الحال والاستمرار، فهذا تيئيس له ولن ينقطع مهما عملتم أيها الأباعد فإن نحيي الآن ونحيي. ده دلالة، يبقى دلالة إله بنت في اللي فاتت، ودلالة المضارعة، الدلالات البديعة الجميلة. ده كلام الطاهر رحمه الله. يلا سيدي.
ومن أساليب وروده أيضا ما جاء بصيغة البناء للمفعول أوحي ويوحى، وذلك في 12 موضعا. والبناء للمفعول في هذه الآيات للعلم الأكيد الذي لا يعتريه أدنى شبهة أو شك بأن الفاعل لذلك هو الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عاشور رحمه الله: وحذف أو حذف فاعل الوحي، وبني فعله للمجهول للعلم بالفاعل الذي أوحاه إليه وهو الله تعالى.
احنا قلنا قبل كده لو تذكرون في معاني الأبناء العربية أن الفعل يبنى لما لم يسمى فعله لأغراض متعددة، فقد يبنى مثلا للخوف منه، مش عايز تقول الفعل لأن خايف لو قلته أن يصنع بك كذا وكذا، أو للخوف عليه، أو للجهل به، أو لشهرته شهرة تغني عن ذكره. مظبوط؟ أنواع كتير، يعني أغراض الإخفاء للفاعل وبناء الفعل على ما لم يسمى فعله كثيرة. منها هذا ما الذي يذهب بنا إلى هذا الخيار؟ السياق. ارجع إلى ما قلناه في دلالة السياق. السياق مهم جدا في الاختيار. هو هنا مبني لما يسمى فعله، لماذا؟ هنا لأنه غني عن الذكر في هذا الموضوع. يلا سيدي.
ومن أساليب وروده كذلك ما جاء بصيغة الوحي، وذلك في موضعين: قل إنما أنذركم بالوحي إن هو إلا وحي يوحى، وفيه بيان حقيقة كتاب الله تعالى.
نعم،
انتهى كده.
نعم، انتهينا من الأسماء التي أردنا أن ندرسها، وهي كما ذكرنا الاسم العلم القرآن، ثم الكتاب، ثم الفرقان، ثم الذكر، ثم التنزيل، ثم كلام الله جل جلاله، ثم الوحي. ونقرأ شيئا أسطرا يسيرا عن صفات القرآن. صفات القرآن الكريم كثيرة جدا جدا، واختلفوا في عدها، وذهبوا إلى يعني أسماء عديدة وكثيرة، فإحنا نطوف حولها بقيد لطيف كده لعل الله أن ينفعنا به، ندرسه إن شاء الله في قراءتنا للتفسير.
أما صفات وألقاب القرآن الكريم الواردة في القرآن الكريم فكثيرة متنوعة. الواردة في القرآن الكريم فكثيرة متنوعة، فبعضها يغلب عليه الصفات الذاتية، وبعضها يغلب عليه الصفات التأثيرية. فمن أمثلة الأول المجيد في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد. والعزيز في قوله تعالى: إنه لكتاب عزيز. والعلي والحكيم في قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
يبقى إذن المجد، العزة، العلو، هذه صفات القرآن الكريم جاءت في القرآن. هذه صفات ذاتية قد يكون لها أثر، لكنها في الأصل صفات ذاتية للقرآن لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، يعلو ولا يعلى عليه، فهو علي، أخد بالك، فيه العزة، هو عزيز في ذاته، وإلى آخره. فقسمنا الصفات إن شاء الله سنراعي ذلك، يعني قسمنا الصفات، الصفات يغلب عليها الصفة الذاتية للقرآن الكريم، وهناك صفات يغلب عليها الصفة التأثيرية، أن تؤثر في، أن يؤثر القرآن الكريم في غيره. تفضل.
ومن أمثلة الثاني المبين في قوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. والنور المبين في قوله تعالى: وأنزلنا إليك نورا مبينا. والشفاء في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. والذكر المبارك في قوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه.
إذن أن يوصف القرآن بأنه مبين يعني يبين، وأنه مبارك يعني يبارك، وأنه شفاء يعني يشفي إلى آخره. هذه صفات للقرآن الكريم، صفات تأثيرية تؤثر، وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم، ما سنأتي إن شاء الله عليه. تفضل.
فلعل الله تعالى أن يبلغنا بمنه وفضله بيان تلك الصفات كلا في موضعه.
نكتفي على هذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.